بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعرض أسئلتكم أيها الإخوة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الوحيد الفوزان. إلى اللقاء في ليلة 16 شهر رجب من 1303، وننوه بأسئلة لا بد أن تكون واضحة وفيما يحتاجه أبوها السائلون، تكون الأسئلة لأغراض خاصة استفزازية ونحو ذلك. هذا السائل من صاحب الفضيلة يقول: أنا في مكان تبعد المسجد قرابة 3 كيلومتر، هل إذا ليس أكون آثما بذلك أم لا؟
في هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم بسماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء فإنه يجب عليك الحضور. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال للرجل الأعمى الذي جاءه يستفتيه في أن يرخص له أن يصلي في بيته لأنه يعترضه مساق بينه وبين المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الله جل وعلا يقول: ومن لا يجب الداعي الله ليس بنوع من العقل لوعيد. وقال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. لا تصلي في شقتك ولا في منزلك وأنت تسمع النداء، والمسجد قريب منك تدركه بالنسي، وأنت تدركه بالنسي، وهذا النسي من صالحك أنها تكتب خطواتك عند الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نسيه من المساجد. ذلك أن جماعة أو أن جماعة قال لهم بني سلمة من الأنصار كانت بعيدة بيوتهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أن يرتحلوا منها ويقربوا من المسجد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي يبقوا في دياركم إن كانت بعيدة من المسجد، يكتب الله جل وعلا لكم آثاركم التي تمشونها. وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المسجد، وكان لا تخطئه فريضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه عن الرضوة؟ فقال: ما يسرني ذلك، إني أريد أن تكتب خطواتي ومنساي إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فلا يذهب الإنسان في المسجد إلى المسجد وإن كان بعيدا، فبعده عن المسجد زيادة خير، زيادة عمل له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان في المقبرة أشخاص لم يصلوا على جنازة في المسجد، فما هو الأولى، الصلاة على جنازة قبل الدفن أو بعده؟
لا، قبل الدفن، صلاة على الجنازة قبل الدفن، إنما يصلى على القبر إذا فات الصلاة عليها قبل الدفن، إنما ما دامت لم تدفن يصلى عليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شخص محتاج إلى عمل، فمر علي أثناء بحثي في مؤسسات خيرية مشكلتها أنها تعلق صورا للمسلمين المتضررين في أنحاء كل جنبة من جنبات المؤسسة، والسؤال هل يجوز لي العمل في مثل هذه المؤسسات الخيرية أم لا؟
لزعمه أن هذا تعليق هذه الصور أنها تحث المسلمين على العطف على هؤلاء، ولكن هذه طريقة خاطئة، لأن تعليق الصور لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول المسجد الذي فيه صور معلقة ولم يدخله حتى يزيله، فعليهم أنهم يرغبون الناس بالتصدق والتبرع بدون صور، بالآيات والأحاديث وبيان أحوال هؤلاء، حاجة هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
هذا أجالوا هذه الصور اشتغل معهم، وإذا لم يجدوها فلا تشتغل معهم ولا تدخل في هذا المكان. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول: حدثونا يا صاحب الفضيلة عن المهدي المنتظر، وما هي علاماته حيث اشتبه ذلك على كثير من الناس؟
المهدي المنتظر على خروجه من علامات الساعة الكبار، من علامات الساعة الكبار، وهو رجل من أهل البيت، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن عمرو، اسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يخرج على حين خلاف بين المسلمين، يحصل خلاف بين المسلمين على منصب الوالي، فيظهر هو في هذه الفترة ويبايعه المسلمين، ويحصل على يده خير كثير، يحصل على يده خير كثير ونسب للإسلام، تكون ولايته ولاية خير ونصر للإسلام والمسلمين. وفي آخر فترته يظهر الدجال، في آخر فترة المهدي يظهر الدجال، نسأل الله العافية، المسيح الدجال، ويحصل بينه وبين المسلمين فتنة عظيمة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال. فهذه ثلاث آيات كبار متتابعة: أولا خروج المهدي، ثم خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال وينصر الله به الإسلام والمسلمين. وخروج المهدي هذا ثابت في الأحاديث الكثيرة، قد ألفت فيه مؤلفات وجمعت في الآثار والأحاديث الواردة، حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث لظهور المهدي متواترة معنى، وإن لم تتواتر رواية فهي متواترة في المعنى، ولا ينكر ظهور المهدي إلا الجهال أو أهل الضلال، لأن خروجه ثابت في آخر الزمان من علامات الساعة الكبار، فيجب الإيمان بذلك، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الله. ولكن ما كل من ادعى أنه المهدي يكون هو المهدي، أو ادعي له أنه المهدي، لأنه كل طائفة من طوائف الضلال تدعي أن إمامها هو المهدي، قد ادعى المهدي دولية كثير وظهر كذبهم واقترح أمرهم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الإلزام الإلزامي؟
نعم،
هذا السائل يقول: ما حكم التأمين الإلزامي حيث لا تستطيع أن تجد رخصة سيادة أو استمارة سيارة إلا بعد إحضار شهادة دين كاملة، وإلا سوف تسجل عليه مخالفات المرورية.
إذا أذنت بنظر خرجت إليها فأدفع التأمين، ادفع التأمين من أجل أن تتوفر الذي لا غنى لك عنه أخذ الرخصة. لكن لا تستعمل التأمين، ادخله لأجل الوصول إلى ضرورة قرتك، ولكن لا تستفد منه. إذا حصل عليك غرامة ادفعها منه، ولا شركة التأمين أكل منها الغرامة، لأن هذا أكل للمال بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ليس بمتعين، وأن هذا الكلام لم يقله إلا المتأخرون من العلماء، فما قولكم في هذا؟
نعم، فهم الكتاب والسنة لمن عنده الاستطاعة وعنده المقدرة هذا مطلوب، أن نتفقه وأن نتفهم القرآن والسنة، لكن بمؤهلات علمية، بمؤهلات علمية ذكرها العلماء في شروط المجتهد، إذا توفرت فيه فإنه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يتعين أنه لازم أنه يوافق كلام السلف حرفيا، لكن لا يخالفه، فهم لا يخالف فهم السلف، وليس بلازم انه يوافق حرفيا ويقول بقول السلف حرفيا، بل يفترض ان لا يخالف قول السلف ولا يعارض قول السلف. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يسال عن صحه هذا الحديث: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن فتنة القبر.
والله ما أعرف هذا، ولكن على كل حال المحافظة على صلاة الجماعة والحضور من أول الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام هذا فيه فضل عظيم. أما تحديد 40 وذكر هذا الثواب
ألا يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل فيقول: ما حكم من كفر مسلما بارتكاب كبيرة دون الشرك بالله؟
هذا مذهب الخوارج، تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة التي هي دون الشرك دون الكفر، هذا مذهب الخوارج نسأل الله العافية، وهذا طلال مبين، ويخشى على هذا المكفر أن يكون أن يرجع إليه تكفيره للمسلم، لأن من قال للمسلم يا كافر يا عدو الله رجع ذلك عليه، فيخشى على هذا الذي يفعل هذا العمل أنه يبتلى بما رمى به هذا المسلم. نعم، فيجب كف اللسان عن التكفير والتبديع إلا بضوابط شرعية ذكرها العلماء في العقائد، وعند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان ذلك وفق الضوابط الشرعية المذكورة في كتب العقائد وترتب على ذلك مصلحة راجحة فلا بأس أن يبين، أما إذا كان ما هناك حاجة إلى هذا أو يترتب عليه شر ترتب عليه فتنة فينبغي كف اللسان عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث: إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟
نعم، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره وقال إنه حسن، حسن الإسناد، يشهد له قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي حدود اللحية؟ وهل يجوز حلق ما نبت على الرقبة من الشعر؟
حدود اللحية كما حددتها كتب اللغة: ما نبت على الخدين واللحية، أي العارضان والذقن، وهو مجمع اللحيين. هذه هي اللحية. وأما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من اللحية، فالإنسان أن يأخذه. إنما اللحية ما نبت على الخدين أو العارضين والذقن كما في القابوس وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل إطلاق مصطلح شرط صحة أو شرط كمال على العمل في الإيمان من الألفاظ التي مضى عليها السلف الصالح أم أنها من ألفاظ المتأخرين؟
الشرطية ليست من كلام السلف الصالح، كلام السلف وأهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، من الإيمان، وليست شرطا في الإيمان، وإنما هي من الإيمان، داخلة في حقيقة الإيمان. فالإيمان مكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فإن فقد شيء من هذه الثلاثة لم يتحقق الإيمان. لو لم ينطق بلسانه لا يكون مؤمنا، لو نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه لا يكون مؤمنا، لو نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لم يكن مؤمنا. فلا بد ان تجتمع فيه هذه الثلاث: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. هذا تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه. ثم ايضا البحث في هذه المسائل واضطرار مسائل العقيده ولوحها بالالسن هذا لا يجوز، لان هذا يدخل الناس في قيل وقال فيه وفي استعلاء العلم. هذه مسألة من مسائل العلم الفقه، لا ينبغي الخوض فيها إلا لأهل العلم والبصيرة، لا ينبغي الخوض فيها للمبتدئين والجهال وصغار السن.
أحسن الله إليكم حب الفضيلة، هذا السائل يقول: حكم التسليمة الثانية في الصلاة تحتلم أو ركن من أركان الصلاة؟
تمام. التسليمتين، التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وإنما اختلفوا في النافلة. الفريضة لابد من اثنتين، أما النافلة ففيها تفصيلات، هل الثانية نحنها أو مواجدة. التسليمتان ركن من أركان، وهذا الذي عليه المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يخرج صاحب البدعة من السنة؟
لا فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، صاحب البدعة هو المبتدع. فمن ارتكب بدعة فإنه يسمى مبتدعا، إلا إذا كان جاهلا لا يعلم أنها بدعة، فلا يحكم عليه الابتداع حتى يبين له. أما إذا كان متعمدا وعارفا أنها بدعة وعمل بها هذا مبتدع. والبدعة تختلف منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك. البدعة تختلف، ولكن كلها محرمة وضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو غزو. فكل ما قالت الأدلة في الاعتقاد أو في العمل فإنه بدعة، لكن البدع تختلف، منها ما يصل إلى حد الكفر مثل البناء على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك، بدعة شركية. ومنها ما وكذلك الأقوال مثل القول بخلق القرآن من هذه الجهمية ومن تبعه، هذا قول مبتدع وهو كفر، لأنه جحود لكلام الله عز وجل، جحود لصفة من صفات الله عز وجل، وجحود وتكذيب فيما جاء أن القرآن منزل من عند الله، هذا كفر. هذه المقالة كفر، تخرج من الملة الله العظيم. ومنها ما هو دون ذلك. نعم
نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فما معنى هذه العبارة؟
معناها واضح، معناها أن تختار العالم المتمسك بالسنة وتتلمذ عليه وتأخذ العلم عنه، تتعلم على أيدي العلماء الثقات المتمسكين بالسنة، وأن تبتعد عن أهل الضلال ولا تتعلم على أيديهم لئلا يؤثروا عليك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، الجار له حق، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الأحاديث لهذا كثيرة، الجار له حق، والجار ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار. فلا يجوز أذية الجار، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، والبوائق هي الخيانة، خيانة الجار في أهله والعياذ بالله، لأن الجار ائتمنه، فإذا خانه وجنى لأهله فهذا من أكبر الكبائر. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني الشرك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بالحليمة جار. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومعنى قوله لا يؤمن ليس معناه أنه يكفر ويخرج من الملة، لأن هذه الكبائر لا تقتضي الكفر، وإنما تقتضي نقصان الإيمان. فمعنى قوله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل بمعنى أنها تنقص إيمانه، ولا يكفر بهذه الإزار أو بالزنا، أما الشرك فإنه يكفر به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة في المسجد الحرام وكان سفري بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم، أم أن صلاة الجمعة لا يجمع معها صلاة أخرى؟
هذا هو، صلاة الجمعة لا يجمع معها العصر، لأن العصر ليس من جنسها، وإنما صلاة العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها. وقد نص على هذا أهل العلم كما في شرح المنتهى وغيره، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ووقعها مع الأعضاء لأنها لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، إنما الذي ورد أن العصر تجمع مع الظهر، ولم يرد أنها تجمع مع الجمعة. والعصر أن كل صلاة تصلى في وقتها إلا إذا دل دليل على جمعها مع الأخرى تقديما أو تأخيرا، وهذا لم يرد به دليل فنبقى على الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت كتابا في التفسير من كتب التفاسير العصرية، وقال فيه صاحبه هذه الجملة: فالتفت الله إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسانية، والسؤال: هل يجوز إطلاق صفة الالتفات على الله سبحانه وتعالى؟
لم يرد هذا وصف الله بالالتفات، هذا لم يرد، إطلاقه على الله لا يجوز، لكن الالتفات بالقول، الالتفات بالقول لا بأس به، أن تقول هذا التفات إلى كذا وكذا، فهذا لا بأس به، الالتفات بالقول. أما الالتفات الذي هو طرف الوجه أو النظر إلى جهة معينة فهذا لا تجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. المفسرون يقولون في بعض الآيات هذا التفات كذا، الالتفات يعني بالقول والأسلوب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام الصور في التعليم باعتباره وسيلة من الوسائل؟
الحمد لله أن التعليم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر على أحسن وجه، وليس فيه تصوير، تصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز، أما تصوير غير ذوات الأرواح الجبال أو الأنهار أو الأشجار أو البحار أو المباني أو السيارات أو المعدات الذي ليس فيه روح لا بأس بتصويره، أما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها لا للتعليم ولا لغيره لشدة الوعيد المصورين، والتعليم لا يضطر إلى الصور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم الأكلات المرأة التي توضعت عليها التساحيق وأصبغ ولم تزلها، سواء كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية، وهل تحسها هذه في التيمم؟
إذا كان غراء والمساحيق تتجمد على الجلد وسند الجلد لا يجوز بقاؤها ولا يصح الوضوء معها لأنها تمنع من وصول المرأة للبيت، إذا كانت هذه المساحيق والأصباغ لا تتجمد فلا تمنع وصول الماء إلى الجلد فتمانع منها، وأما التيمم فلا دخل له القرقر، لأن التيمم يكون الوجه والكفين الغبار الذي يعلق باليد، وليس إلا إذا كان على الوجه شيء يمنع إليه أو الكفين عليهما شيء يمنع وصول المسح بالتراب فإنه يجاب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة عديدة وردت في السؤال عن البطاقة المدفوعة المسماة بسوى، ومنها هذا الشخص يقول: أنا شخص لا أستطيع شراء جوال عادي أو عائلي، وذلك لأنه لا يتوفر لدي مبلغ باستمرار لدفع الرسوم الشهرية أو قيمة المكالفات أو قيمة المكالمات، لذلك أستخدم هذا النوع من البطاقات لأني أقوم بشرائها متى استطعت والاستفادة منها متى ما أردت. والسؤال: ما حكم حال في هذا؟
البطاقات هذه لظهر جمله لا تجوز، لأنهم حددوا استعمالها لمدة، إذا مضت المدة ولم تستعملها أو باقي نفس الاستعمال يهدر عليه يروح مالك إلى الحق، ولا تجوز. الواجب إذا اشتريت شيئا أن تستعمله إلى أن ينفذ، أما أنه قال ما يصلح تستعمله إلا في أيام أو في مدة، فإذا مضت فات عليك ولا يرجعون عليك دراهم. لو كانوا يرجعون عليك فلوسك ولا يرجعون عليك ما بقي فلا بأس، لا إذا كانوا يأكلونها ويأكلونها هذا من أكل المال بالباطل، لأن من اشترى شيئا فإنه يملكه ملكا دائما لا مؤقتا ويستعمله إلى أن ينفذ، هذا أصل البيع والشراء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الكنائس وأشباهها؟
إذا كانت الكنائس طاهرة وليس فيها صور ولا صلبان وحضرت الصلاة صلي بها ما في نار، والنصارى أيضا يصلون في المسائل كما صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرته وفي نجران، لما جاء النصارى من نجران يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحضرت صلاتهم صلوا، تركهم من النساء فلم يصلوا، فالصلاة لا يصليها بفرق أن يكون المكان طاهرا وأن لا يكون فيه شيء من الطلبان ومظاهر الشرك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المعروف أن الوقف من الأعمال الفاضلة، فهل يجوز للرجل أن يقف ماله على نفسه أو على أهله وذريته؟ وهل تسمية الوقف بالوقف الذري تسمية صحيحة؟
نعم، يجوز للإنسان يوقف ماله على نفسه وهو حي لئلا يبيعه، ويجوز أن يوقف على ذريته من غير تخصيص، على ذريته من غير تخصيص، المحتاج من ذريته أو على ذريته عموما من غير تخصيص ومن غير فرض لمنتع، وإنما الذكور والإناث من ذريته كلهم ينتفعون بالوقت فلا بأس بذلك. نعم.
وتسمية الوقت بالوقت الذري
ما سهل، مثلا تسمية الذري يعني نسبه إلى الذرية، ما هو بالذري اللي هو القنابل، قنابل الذرية، لا، الذرية يعني نسبة إلى الذرية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تفسير الرؤى وتحديدها باليوم والساعة، بحيث يقول: سوف يقع عليك في يوم كذا وساعة كذا كذا وكذا؟
هذا من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من الكهانة. تعبير الرؤى ليس يقينا، إنما هو توقع وتفرس فقط، يمكن يحصل ويمكن ويمكن انه ما يحصل. اما اللي يجزم ويقول الذي يحصل كذا ويحدد باليوم او بالساعه فهذا من ادعاء علم الغيب وليس من تعبير الرؤى. يخشى ان هذا الشخص الا انه دجال كذاب، او ان معه قليلا من الجن يملي عليه هذا الشيء، هذا امر لا يجوز. أما عصر تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا سائد، لكن لا كل من يعبر الرؤيا، إنما يعبرها ناس اختصوا بهذا السر، ولا يعبرها ما حب جد من الناس. وأيضا لا تحرص على تعبير الرؤيا كل ما رأيت تروح تسأل، الرؤيا إذا كانت لا تسرك اتركها، اكتمها ولا تعبرها ولا تخلي واحد يعبرها ولا تضغط. وإذا كانت رؤيا كارة فلا بأس أن تخبر بها وأن تطلب تعبيرها، وكما قلت تعبير الرؤيا ليس على سبيل الجزم واليقين، إنما هو توقع فقط، يمكن يحصل ويمكن لا يحصل، يمكن الرؤية صحيحة ويمكن أنها كذب، هي صحيحة من الشيطان. وأيضا ما يريد يكون واحد يجلس للناس على التلفون أو يجلس للناس للإذاعة أو للتلفاز ويرسلوا له أسئلة للتعابير وهو ما يعرف السائل ولا الرأي ولا رآه ولا يدل عن حاله ولا يدل يعبر له رؤيا، هذا ما الغفل فيه، هذا توسع في تعبير الرؤيا وتحرك، ويدخل في ادعاء لعلم الغيب، هذه محاذير كبيرة. والإمام ابن سيرين رحمه الله يقول اتق الله باليقظة ولا يضرك ما رأيته في نومك، اتق الله باليقظة ولا يضرك ما تراه في نومك. ربما يكون هذه الأحلام المزعجة إنها من عدم التقوى وأن الشيطان يتسلط عليه، أما إذا اتقيت الله وعملت الذكر والورد فإنه لا يتسلط عليك الشيطان ولا يقرب الشيطان حتى تفلح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا موظف حكومي ويكلفني عملي بمهام خارج المدينة، ويتم صرف لي بدل الانتداب وأمر إركاب على الدرجة الأولى ذهابا وعودة.
أنا
موظف حكومي.
نعم.
ويكلفني عملي بمهام خارج المدينة، ويتم صرف لي بدل الانتداب وأمر إركاب درجة الأولى ذهابا وعودة، وإني أسافر بسيارة الخاصة. سؤال: هل يجوز تحويل أمر إركاب إلى تذاكر سياحية؟
هذا حسب نظام الحكومة. إذا كان تصرفك هذا لا يخالف نظام الحكومة فلا بأس به، أما إذا كان لا يخالف النظام في خيال فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح أن تجمع الطاعات مع بعضها مثل ركعتي الوضوء وتحية المسجد وغيرها في نية واحدة؟
نعم لا تعرف قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما هو. فإذا صلى ركعتين دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بها تحية المسجد وينوي بها سنة الوضوء وينوي بها القلقلات الضحى فله ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والفقهاء يقولون: من نوى شيئا قصص له ومثله ودونه، حصل له هذا الشيء الذي نواه ومثله من يساويه ودونه. أما الشيء الذي أرفع منه وأعلى منه فلا يعلم. فلو صلى يريد النافلة لا تجزي عن الفريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة، الفريضة أعلى من النافلة. وكذلك لو دخل المسجد والصلاة تقام، فدخل في الصلاة فريضة تجزي عن النافلة، تجزي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد دون الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي مدة المسح على العمامة والخمار للمسافر والمقيم؟
نعم، العمامة يمسح عليها مثل الخفر للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالي، وكذلك خمار المرأة المدار تحت حنكها، إذا ثبتت الخمار لأن دارته تحت الحنك وصار يسق نزعه فإنها تمسح عليه مثل عمامة الرجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
أما المسح على الجبيرة أو على الضمادات اللي على الجرور هذه ليس لها توقيت، هذه يمسح عليها ما دام يحتاج بقاءها ولو طالت المسح، ليس لها توكيل.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين للتكبير وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد الأول؟
ما حكمه؟
يقول عفى الله عنك: ما حكم رفع اليدين للتكبير وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد الأول؟
يرفع يديه مع التكبير. إذا رفع من الجلوس قائما للركعة الثالثة يرفع يديه. نعم. ولو لم يعتمد قائما تابع للتكبير. رفع اليدين تابع للتكبير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بكتاب أحكام من القرآن لمحمد علي الصابوني؟
مسألة كتاب أحكام القرآن بمعنى المسائل الفقهية في الباطل، الأحكام الفقهية من الآيات، هذا لا بأس به، إنما المحذور في العقائد، المحذور في مسائل العقيدة. وأما مسألة الأحكام الفقهية هذه ليست مجالا للخلاف، وليست من مسائل العقيدة، وكون الإنسان يخطي فيها أسهل من كون يخطي في مسألة العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به فجأة سكرات الموت. يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به قال فجأة سكرات الموت وتوفي في تمام الساعة 4:45. السؤال: هل تقضى عنه صلاة العصر أو لا؟
لا، هذا لم يتمكن من الصلاة فلا ليس عليه شيء، والوقت موسع، وقت الصلاة موسع، فليس عليه إثم في تأخيرها. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصلاة لا تقضى عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، إنما الذي يقضى وتدخله النيابة هو ما جاء الدليل، مثل الحج، مثل العمرة، هذه تدخله النيابة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به فجأة سكرات الموت. يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به قال فجأة سكرات الموت وتوفي في تمام الساعة 4:45. السؤال: هل تقضى عنه صلاة العصر أو لا؟
لا، هذا لم يتمكن من الصلاة فلا ليس عليه شيء، والوقت موسع، وقت الصلاة موسع، فليس عليه إثم في تأخيرها. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصلاة لا تقضى عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، إنما الذي يقضى وتدخله النيابة هو ما جاء الدليل، مثل الحج، مثل العمرة، هذه تدخل النيابة. بعض العلماء يرى أن الصيام أيضا جاء الدليل بأن صيام النذر تدخله النيابة، من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. أما صيام الفريضة فهذا موضع خلاف بين العلماء، إذا مات وعليه صيام من رمضان أو صيام كفارة فهذا موضع خلاف. الفرق فرض الصيام فيه اختلاف، هل تدخله النيابة أو لا. شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يريان أنه لا تدخله النيابة، والمذهب كذلك، لأنه عمل بدني ولا تدخله النيابة. أما هذا الرجل الذي مات في الوقت فلا إثم عليه. نعم. وحتى لو خرج الوقت فإنها لا تقضى عن الصلاة، لأن لا أحد يصلي عن أحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصل الأجر والثواب للميت إذا أهدى له الحي أجر وثواب صلاة الضحى أو سنن الرواتب أو قيام ليل ووتر أو صيام النوافل أو قراءة قرآن أو ذكر لله عز وجل؟
كل هذا لم يرد فيه دليل، فلا يهدى ثواب الصلاة ولا يهدى ثواب قراءة القرآن، لأن هذا لا دليل عليه. والأصل أن العمل لصاحبه، قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو الأصل. يستثنى من هذا الأصل ما ورد به الدليل من النيابة في الأعمال، النيابة في الحج، النيابة في العمرة، النيابة في الصدقة، هذا ورد فيها أدلة ويصل ثوابها إلى الميت. أما ما عداها فيوقف فيه ولا يدخله النار. لكن من أراد أنه ينفع الميت يدعو له، يتصدق عنه، يدعو له ويتصدق عنه ويستغفر له ويترحم عليه ويخج عنه أو يعتمد. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل على هذه المرأة عدة؟ وهل ترث من هذا الزوج؟
لا ترث وليس عليها عدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فتبين منه وليس عليها عدة وليس لها ميراث منه، لأنها ليست زوجة له. لما طلقها قبل الدخول بانت منه وليس عليها عدة فلا ترث منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
لكن لو مات، لاحظوا، لو عقد عليها ومات قبل الدخول فإنها تعتد وترث منه. لهذا ورد الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابن مسعود وغيره. فالفرقة بالموت توجب العدة، الفرقة بالموت قبل الدخول توجب العدة وتوجب الميراث بين الزوجين. أما الفرقة بالطلاق قبل الدخول فلا توجب شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد، وبجوار المسجد هناك بيت يبنى، وطلب مني صاحب البيت أن يأخذ من كهرباء المسجد. السؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وهل يصح لي الإذن له بذلك؟
إذا كنت بتدفع نفقة الكهرب، صرفية الكهرب تدفعها من مالك فلا بأس، أما أن تدفعها من مال المسجد فهذا لا يجوز، هذا وقت فلا يجوز التصرف فيه إلا للمسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: زوجتي كانت تذهب مع السائق في كل يوم لوجود زوجته في العام الماضي، أما في هذا العام فإن السائق يقوم بتوصيل إحدى الطالبات في السنة السادسة ويقوم بأخذ زوجتي معها بدون زوجته. السؤال: هل هذه الطالبة تكون قاطعة للخلوة علما بأن المدرسة قريبة من الحي الذي نسكن فيه؟
إذا كانت الطالبة قد بلغت فإنها تقطع الخلوة، البالغ يقطع الخلوة رجلا كان أو امرأة. أما إذا كانت الطالبة صبية لم تبلغ فإنها لا تزيل الخلوة. نعم.
أحسن الله.
الصبي دون البلوغ لا يزيل الخلوة. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا كان يقول: أرجو منكم يا صاحب الفضيلة أن توضحوا مسألة لبن الفحل وما يتعلق بها.
لبن الفحل اللبن المنسوب للرجل، لو كان رجل عنده زوجتان مثلا وأرضعت إحداهما طفلا فإن هذا الطفل يكون أخا لأولاد هذا الرجل من جميع الزوجات، ولو لم ترضعه أمهم، إذا أرضعته زوجة أبيهم يكون أخا لهم، لأن اللبن ينسب إلى المرأة وينسب إلى زوجها. نعم. فلو أن زوجة أبيك أرضعت طفلا أو طفلة الرضاع المحرم فإن هذه الطفلة تكون أو هذا الطفل أخا لك، وإن لم ترضعه أمك لأنه رضع من لبن أبيك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل رمي الخبز مع بقايا الطعام في المزابل التي لا يلقى فيها إلا بقايا الطعام والأكياس جائز، وما حكم رميها في غيرها؟
لا يجوز رمي النعم من الأطعمة والتمر وغير ذلك مع القاذورات ومع المخلفات، بل توضع هذه الأشياء في مكان طاهر لتأكل منها الطيور والدواب وتحتفظ بكرامتها، فلا يجوز وضع ذات الأطعمة والتمر مع القاذورات ومع الزبالات لما في ذلك من امتهان النعمة وكفر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لا يمسح يده بالمنديل بعد الطعام حتى يلعق أصابعه أو يلعقها، كل ذلك من احترام النعم. ورأى صلى الله عليه وسلم ثمرة فاسفة في الطريق فأخذها عليه الصلاة والسلام وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. فيجب توقير النعم واحترامها وعدم الاستهانة بها أو دوسها بالأقدام أو وضعها في الزبالات وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر لمن سافر في الخارج لأكثر من شهر؟
إذا كان كل شهر هو في تنقل ولا يجلس في مكان أكثر من 4 أيام وإنما هو يتنقل فإنه يقصر ويجمع ويقصر. أما إذا كان سيقيم في مكان أو في بلد أكثر من 4 أيام فإنها تنقطع أحكام السفر، ويلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له الجمع، ويلزمه الصيام فيأخذ أحكام المقيمين. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا معلم ونصلي في المدرسة مع الطلاب والمسجد قريب منا ونحن ملزمون بالصلاة في المدرسة، فما توجيه فضيلتكم لنا؟
أنا معلم
ونصلي في المدرسة مع الطلاب.
نعم.
والمسجد قريب منا ونحن ملزمون بالصلاة في المدرسة، فما توجيه فضيلتكم؟
نعم، إذا كان صلاتك معهم أضبط لهم وأنت مسؤول عنهم، الطلاب كثيرون يحتاجون إلى حضورك لتضبطهم وأنت مسؤول عنهم، صل معهم لها، لأن المصلحة لهذا راجحة وهي ضبط الطلاب. أما إذا كانوا يستغنون عنك فإنك تخرج إلى المسجد، صليه المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة للمسافر إذا كان المسجد قريبا من البيت؟
نعم، يلزم الصلاة مع الجماعة إذا كان يسمع النداء سواء كان مسافرا أو مقيما. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا يشمل المسافر والمقيم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط في صحة البيع نقل المملوك مثل السيارة من المعرض عند بيعها أن تحرك أو تنقل إلى مكان آخر؟
نعم، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي اشتراها حتى ينقلها من مكان البايع وتنقطع علاقة البايع بها. قوله صلى الله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تدفع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فمن اشترى سيارة أو غيرها فإنه يجب عليه إذا كان يريد بيعها أن ينقلها من مكان البايع إلى مكانه هو ثم يبيع في مكانه في مكانه هو لأجل تنقطع علاقات البائع بها تماما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص يعمل في ساحات الحرم حيث يقوم بمنع الافتراش ومنع المتسولين وغير ذلك، ويحتاج إلى الكلام لأداء هذه المهمة، والسؤال: هل عليه شيء عندما يقوم بهذا العمل وقت خطبة الجمعة في كلامه وأمره ونهيه؟
إذا بدأت الخطبة يجب ويشتغل قبل بداية الخطبة، أما إذا بدأت الخطبة فإنه يجلس وينصت ولا يقول لأحد شيئا، لا بكلام ولا بإشارة ولا بغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل لديه 1,000,000 ريال أو أكثر من الزكاة، ويريد أن يبني بهذا المبلغ عددا من المنازل، ثم يعطي هذه المنازل لمجموعة من العائلات الفقيرة المستحقة للزكاة، فهل هذا الفعل جائز؟
لا، ما يجوز أن يبني للزكاة مساكن، وإنما يوزع الزكاة على المستحقين في وقت وجوبها، ولا يحدثها يقول أبني لها مساكن، يعطيهم إياها وهم يتصرفون بها، يأكلونها يبنون بها يشترون بها حاجات فيهم إياها وهم يتصرفون بها، أما أن يحدثها يقول أبني بها مباني هذا لا يجوز.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع النعل أي الحذاء بشكل مقلوب أي باطنه إلى أعلى؟
لا أعرف في شيء من ناحية الدليل، لكنه مكروه عند الناس، وقد يكون في أسفل الحذاء شيء من النجاسة أو شيء من القاذورات، فالناس يكرهون هذا الشيء على من باب الآداب، من باب الآداب إنه ما يخلي الحذاء مقلوبا أمام الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع حاويات القمامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة في المسجد؟
لا، ما يوضع في المسجد، ما تجمع به القمامة، القمامة تجمع وتخرج في الحال، ولا تجمع في حاوية إلا في مكان مخصص داخل المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على طلب العلم؟
الوسائل المعينة على طلب العلم كثيرة، منها أن الإنسان يخلص النية لله عز وجل في طلب العلم، على من أعظم الوسائل، لأن صدق النية يترتب عليه الإعانة من الله سبحانه: اتقوا الله ويعلمكم الله، يخلص النية. وثانيا حضور، من أعظم الوسائل أنه يحرص على حضور الدروس ولا يفوت منها شيئا، يحضر الدرس من أوله إلى آخره لئلا يفوت عليه شيء. وثالثا أنه يسأل عما أشكل عليه ولا يترك شيئا من المشكلات في الدرس إلا ويسأل عنه في الوقت المناسب حتى يتضح له. فهذا من وسائل طلب العلم، سؤال المناقشة، السؤال عما أشكل عليه من العبارات أو من المسائل، ولا يتركها في نفسه وهو لا يعرفها. فالملازمة المدرس والسؤال عما أشكل والمطالعة قبل الحضور، يطالع الدرس قبل يتأمل فيه علشان انه يكون على ذكر منه، ما لا يأتي الى الدرس وما يدري يعرض ولو هذا ما يستفيد، لكن قبل الحضور يطالع الدرس يتفهم فيه، يحدد الأشياء المشكلة علشان يسأل عنها إذا مر بها المدرس، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأناشيد الإسلامية بما يسمى بالفيديو كليب؟
فيديو إيه؟
كليب.
كليب؟
أي نعم.
ابتليتونا بها الأناشيد الإسلامية، أصبحت يعني كأنها من الدين، ولي أغاني وملهية، وهي من شعار الصوفية، هم اللي يعتبرونها من الدين ومن الذكر، ومن شعار الحزبيين في هذا الوقت. لا تعرف الأناشيد إلا عند الحزبيين، يعملونها في تشجيع على مناهجهم على شغلهم، فما فيها خير، لا خير فيها، لا في فيديو كليب ولا في فيديو عمر ولا في. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
قل الحمد لله على كل حال، أما تخصيص لا يحمد على مكروه سواه أنا لا أعرف له دليلا، لكن قل الحمد لله على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى تبدأ ساعات الأجر في يوم الجمعة؟ في حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب البدنة الحديث.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: متى تبدأ ساعات الأجر في الجمعة؟ في حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه إلى آخره. نعم، جاء في الحديث الصحيح أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالأجر يتفاوت بتفاوت الحضور إلى الجمعة، وكل ما تقدم وذكر كان الأجر أكثر. والبداية بعض العلماء يقول يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ التبكير من طلوع الفجر، أي يأتي لصلاة الفجر ويبقى في المسجد إلى أن يصلي الجمعة، ولا يخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة كالوضوء والشرب إلى ذلك، وإلا فإنه يمضي وقته في المسجد يوم الجمعة أن يحصل على أعلى الأجر في التبكير. وبعض العلماء يقول يبدأ من طلوع الشمس، التبكير يبدأ من طلوع الشمس، فمن جاء بعد طلوع الشمس مباشرة فقد جاء في الساعة الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسائل الخلافية لا ينكر على من يقوم بها بشكل عام؟ فمثلا كشف الوجه للمرأة التي تعمل بالمذهب الذي يجيز ذلك، هل ينكر عليها عند رؤية ذلك منها؟
المسائل الخلافية لا إنكار فيها إذا كان لم يظهر الدليل، كل من القولين مختلف متساويان، ما ترجح واحد بالدليل فإنه لا إنكار فيها. أما إذا ظهر الدليل مع أحد القولين فإنه يجب العمل به وينكر على من خالفه، والدليل ظاهر مع من يوجب كسر وجه المرأة عن الرجال، دليل ظاهر من الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى الخلاف، إلى خلاف من يقول إن الوجه ليس بعور، ما يلتفت إليه لأنه مخالف للدليل. ونحن لم نؤمر باتباع أقوال الفقهاء، وإنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى السنة وجدنا أنهما يدلان دلالة واضحة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال، فيجب علينا الأخذ بذلك والإنكار على من خالفه. هذا من ناحية. الناحية الثانية إذا كان القول متعادلا، إذا كان القول متعادلا لم يضع فيه دليل، ولكن العمل في البلد على أحد القولين، فإنه يلزم العمل بالقول الذي عليه البلد لأجل جمع الكلمة، لأجل جمع الكلمة وعدم الشقاق، وكما يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف. لا يجوز الشذوذ والمخالفة ونقول هذه فيها خلاف وفلان قال كذا، لا، نمشي على ما يعمل به البلد، بلد المسلم. إذا عمل بأحد القولين فإننا لا نخرج عن ما عليه أهل البلد وما عليه الفتوى في ذلك البلد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز كشف الوجه للمرأة قال يمنع ذلك إذا كان هناك فتنة أو ترتب عليه فتنة، فما حدود هذه الفتنة؟
هذا هو أنهم طالبهم يقولون أنه يجوز كشف الوجه ما لم يخف فتنة، نطالبهم بما هو الحد الذي تؤمن فيه الفتنة والحد الذي لا تؤمن فيه الفتنة. ما في حد، الفتنة متوقعة، الفتنة متوقعة، والمرأة فتنة وعورة مهما كانت، ولو كانت كبيرة ولو كانت جليمة غير جميلة هي محل فتنة. فإذا هم اعترفوا بأن الحجاب من أجل إزالة الفتنة، والفتنة غير مأمونة، فإذا يتعين الحجاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض المؤسسات بشراء سيارة مثلا لمشتري ثم يشترطون الخيار لمدة 15 يوما، فإن رفض المشتري السلعة أرجعتها المؤسسة إلى المعرض، علما بأن المؤسسة تشتري باسمها ثم تبيعها للمشتري الراغبها أو ترجعها خلال مدة الخيار، فما الحكم في هذا العمل؟
هذا عمل غير صحيح، العمل غير صحيح. الواجب على من يريد أن يبيع على الناس يداين الناس أن يؤمن السلع عنده في محله ومتجره، فإذا جاء يقول يبيع عليه. وأما إنه ما عنده السلع ولا عنده أشياء، فإذا جاء الجموع راح يدور له ويبحث له عند التجار ولا عند المحلات الأخرى ثم يقول لي الخيار، فهذا بيع معلق، بيع معلق وغير صحيح، ويدخل في بيع ما ليس عنده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأدية العمرة في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة؟
نعم، العمرة ليس لها حد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالإكثار من العمرة مطلوب فيه خير، ولكن بعض العلماء يقول إنهم يجعل بين العمرتين فاصلا من الزمن حتى ينبت شعر رأسه، يعني 10 أيام أو أسبوع، هذا أحسن من أنه يخرج باليوم عدة مرات ويجي العمرة في اليوم الواحد. فالأولى أنه يجعل بين العمرتين فاصلا زمنيا بحيث أنه يحصل في رأسه شعر يحلقه أو يقصر منه عند العمر، هذا أحسن. وأيضا الذي يكون في مكة، الذي يكون داخل مكة في الحرم، الأفضل له أن يبقى في الحرم ولا يتردد على الميقات في العمر، لأن بقاءه في الحرم أفضل من خروجه لعمره. بقاءه في الحرم الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، فبقاءه في الحرم واعتكافه في المسجد الحرام وتلاوة القرآن والذكر في المسجد الحرام والطواف في الكعبة، هذا أفضل من أنه يخرج ويفوت وقته في طلب عمره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟
قول الراجح أنه ينصت إذا قرأ الإمام فإنه ينصت لقراءته، قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا جهر الإمام فإن المأموم يسكت ويستمع عملا بهذه الآية. ولأنه إذا قرأ والإمام يقرأ لا تحصل القراءة على الوجه المطلوب، يحصل تشويش ورفع صوت ولا يؤدي القراءة على الوجه المطلوب، ينازع الإمام، يحصل في الكلام خلل من أجل ذلك. فالواجب أنه ينصت إذا جهر الإمام، أما إذا سكت الإمام فإنه يقرأ في سكتات الإمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن صلاة الجنائز فيها تسليمتان، هل قوله صحيح؟
فيه لم يقول هذا، لكن الصحيح أن تسليمة واحدة، صحيح والذي عليه العمل أنها تسليمة واحدة، هذا هو المترجح وعليه العمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت زوجة ثانية فطلبت زوجتي الثانية أن أعطيها صباحة قطعة ذهب فأعطيتها، علما أن زوجتي الأولى منذ 14 سنة لم أعطيها هذه الصباحة، فهل يا فضيلة الشيخ يلزمني أن أعطي زوجتي الأولى مثل الثانية أو أعوضها مالا؟
إذا كان يحصل مفسدة ونزاع فالأحسن أن تحسم النزاع وتعطيها دفع الاتفاق والنزاع، أما إذا كان ما يحصل نزاع فلا يلزمك هذا، ما يلزمك أن تعطي المرأة القديمة مثل ما تعطي المرأة الجديدة من الهدايا والصلاح وما أشبه ذلك، هذا ما هو بلازم عليه، إلا إذا خفيت من الفتنة وخفيت من النزاع فلا شك أن تهدئة الأمور أحسن من إثارة النزاع. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوجة أم الأولاد زيادة في الجلوس عندها في النهار، أم يجب العدل في القتل بينهما في النهار كما هو في المبيت؟
لا، يجب العدل، يجب العدل للمبيت، والليل تابع النهار، النهار تابع لليل، النهار تابع لليل، فالتي تبيت عندها يكون النهار لها، عماد القتل في الليل لمن عمله بالنهار، والنهار تابع لليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندي لوحة معلقة على الجدار فيها سورة الناس مزخرفة، ولوحة أخرى فيها سورة الإخلاص، فهل يجوز هذا؟
ما ينبغي هذا، تعليق القرآن على الجدران أو على السيارات أو على المحلات هذا لا ينبغي، لأن فيه إهانة للقرآن، قد يحصل في هذه الغرفة من شيء من المخالفات وإساءة الأدب مع القرآن، ولم يكن هذا من عمل السلف انهم يعلقون القران على الجدران او على الغرف، ما كان هذا من هدي السلف الصالح، فالقران يكون في المصاحف وفي الصدور ويتلى ويقرا ولا يعلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن السلف انهم ينهون عن مجالسه اهل البدع ويطالبون بهجرهم، فما المراد بهم؟ هل هم اهل البدع المكفره أم غير المكفرة؟
كلهم المكفرة، لكن البدع المكفرة أشد، وإلا فكل المبتدعة يهجرون ولا يجلس معهم ولا يستأنس بهم حتى يتركوا البدعة ويتوبوا إلى الله من البدعة، لأن هذا فيه زجر لهم، لأن هذا فيه زجر لهم وفيه محافظة على الإنسان أنه لا يتأثر بهم وببدعتهم، لأنه مثل المرض المعدي، مثل المرض المعدي تبتعد عنه من باب الوقاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت أن أصوم ثم كفرت عن نذري، والسؤال هل يجب علي الصيام علما بأن مجموع الأيام يبلغ 60 يوما؟
نعم. سؤال.
نذرت أن أصوم ثم كفرت عن نذري، والسؤال هل يجب علي الصيام علما بأن مجموع الأيام يبلغ 60 يوما؟
لا، ما تكفر عن النذر، لازم من عمل النذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلا إذا جرى النذر مجرى اليمين، كأن تقول إن كان كذا فعلي قوم كذا، أو إن لم يكن كذا بدل ما تقول والله تقول علي نذر كذا، إذا جرى مجرى اليمين فإنه تحله الكفارة، أما إذا كان نذرا مبتدأ بدون تعليق وبدون يمين فإنه يلزمك الوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل توفي وعليه كفارات ونذور وعليه أيضا ديون، فما القول الراجح في التقديم حيث إنه قد ورد في الحديث: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء؟
نعم، يبدأ بديون المخلوقين، يبدأ بديون المخلوقين التي تكذب، فإن بقي شيء فإنها تكذب الديون التي لله سبحانه وتعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة، حق المخلوق مبني على المساحة، فيبدأ بالديون التي فيها رهون وديون للمخلوقين وتكذب، فإن بقي شيء تكذب النذور والكفارات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة، هل يلزمها أن تنقض شعرها أم يكفي فقط غسل أصول الشعر كالوضوء؟
يكفي أن تروي شعر الرأس لأن تصف عليه الموت، بل هو يكفي ولا يلزمها نقض رأسها، إنما هذا في الحيض النفاس، قالوا إن تنقض رأسها في غسل الحيض غسل النفاس، وبعض العلماء يقول حتى الحيض والنفاس ما يلزمها نقضه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص أدى فريضة الحج وفي اليوم 12 طاف طواف الوداع ثم رجع للشقة ونام لمدة نصف ساعة تقريبا وكان الوقت ليلا ثم سافر، فهل عليه شيء لقاء نومه وهو قد وادع؟
ظاهر ما عليه شيء، يعني هذا ليس بنبيه، لو بات انتقض وداعه، أما إنه أخذه النوم أو النعاس وغط النوم قليلا هذا ليس لا يسمى مبيتا ولا ينقض وداعه، لأنه قل من يسلم من هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة؟
يكره قبل الأذان الثاني، قبل الأذان الأخير يكره، أما بعد ما يؤذن الأذان الأخير فإنه يحرم، إذا أذن الأذان الأخير يحرم السفر ولا بد أن يصلي الجمعة، أما قبل الأذان الأخير في الضحى أو بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر هذا يكره. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.